أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الذي يتواصل معكم ويتجدد بتفاعلكم، حجر الزاوية. في هذه الحلقة مشيئة الله عز وجل سنتكلم عن الخوف، ولكن يسرني في بدئها أن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة. حياك الله شيخ.
حياك الله، بارك الله فيكم.
كما يسرني أيضا أن أذكر بأرقام الهواتف للمتصلين من داخل السعودية 02-606-191، وللمتصلين من خارج السعودية 00-9662-606-7029، وأرقام الجوال للمراسلين عبر الرسائل النصية 0500-244-244، والجوال أيضا متاح لمستخدميه من خارج السعودية عبر الرقم الدولي. أما الموقع الإلكتروني الدائم فهو الزاوية.com. في بدء هذه الحلقة يا شيخ، ربما أنه يتفق الجميع أن الخوف سنة فطرية عند الإنسان، لكن كيف هو يعني خليقة فطرية؟ كيف يستخدم الاتجاهات السلبية؟ أو بالأحرى دعنا قبل الاتجاهات السلبية، كيف نعرف الخوف وماذا نقصد به؟
نعم، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما تفضلت، الخوف هو غريزة عند الإنسان، تولد معه، بل حتى عند الحيوان غريزة فطرية معروفة تحمل الإنسان على أن يكون أكثر كفاءة في مواجهة الحياة. فالخوف هو الذي يجعل الطفل الصغير وهو يولد لا يحتاج إلى أن يتعلم كيف يهرب من النار، كيف يتجنب بعض الأخطار، أن لا يسقط من السرير، لا يسقط من الأماكن المرتفعة، بل حتى الحيوانات وهي في الغابة تتعلم من خلال الخوف كيف تستطيع أن تهرب من مواطنه وأماكنه، وكيف تلجأ إلى أماكن الأمن. ولهذا يصح أن نقول كما أن الإنسان بطبعه مدني، يعني يحب الاختلاط بالناس والاحتكاك بهم، فكذلك هو بطبعه خائف، فالإنسان خائف بالطبع. وهذا الخوف غريزة معروفة واضحة، بحيث أن كل إنسان يدرك بالضرورة ما معنى أن يخاف من هذه الأشياء. يخاف أحيانا بسبب جهله بالأشياء، فالأشياء التي يجهلها الإنسان تجده أكثر خوفا منها. وفي الأزمنة التي يسيطر فيها الجهل تجد الناس يخافون من الأمطار، يخافون من الرعد، من البرق، من كثير من الظواهر الطبيعية، وربما آل الأمر بهم في غيبة التوحيد وهدايات الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى عبادة هذه الأشياء. ولذلك الإنسان لا يخاف من نفسه، وهذه ملاحظة واضحة جدا، الإنسان لا يخاف من نفسه. لماذا؟ لأنه يعرفها جيدا، وبالتالي هو مطمئن إلى ما في داخله وإلى مشاعره وإلى حاسيسه، فلا يكون عنده خوف من نفسه. لكنه يخاف من الآخرين، لأن هناك مناطق مجهولة، فالإنسان يخشى أن يكون ثمة ما لم يظهر له أو لم يتعرف عليه في شخصية فلان أو في هذا المجتمع أو في هذا الاتجاه، فيقع عنده جراء ذلك الخوف. ولذلك كلما كان الناس أكثر قربا من بعضهم وأكثر تعرفا وفهما، كان الخوف أكثر اعتدالا، وذهب الخوف المفرط الذي قد يفضي أحيانا إلى حروب بسبب أن كل طرف يتوجس خيفة من الطرف الثاني. كذلك العجز، قد يحمل الإنسان على الخوف، إن عجز الإنسان إزاء بعض الأشياء يحمله على الخوف منها، بينما الخوف من الله سبحانه وتعالى هو أكمل أنواع الخوف. ولذلك الخوف من الله هو ليس نتيجة الجهل، وإنما هو نتيجة العلم. والسلف كانوا يقولون من كان بالله أعرف كان منه أخلص، فكلما عرف الإنسان ربه سبحانه زاد خوفه منه. أسير الخطايا بين أسير الخطايا في رحابك، واقف به وزن مما به أنت عارف. ولذلك الخوف يجب أن يكون معتدلا، هذه صفة واضحة جدا، حتى الخوف من الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون خوفا معتدلا ليس فيه فطرات. الخوف المعتدل من الله يحمل على العبادة، يحمل على الطاعة، على الخير، على ترك المعاصي، وإذا عصى سرعة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إذا أفرط الخوف هنا ربما آل بالإنسان إلى نوع من القنوط أو اليأس أو القعود. وهكذا الخوف في الدنيا يحمل على المسارعة، يحمل على مواجهة الأشياء، بينما الخوف أحيانا يكون خوفا زائدا يتعدى حدوده فيفضي كما قلت إلى اليأس أو إلى القنوط فيما يتعلق بعلاقة العبد بربه، أو يفضي إلى الفشل فيما يتعلق بعلاقة الإنسان بالحياة. ولذلك الكثير من الناس يفوتون فرص عظيمة جدا ويندمون على فواتها، ولما تسألوا لماذا فوت هذه الفرصة قال والله خفت من كذا. ولذلك قلت يوم من الأيام لبعض الأخوة احسب يوميا كم مرة تقول أخاف، والله هذا ممتاز بس أخاف، ومرة قلت لحد الشباب قلت له راقب كم مرة تقول أخاف؟ قال لا صحيح أنا ما أخاف بس أخشى من كذا. يعني هو إذن يعني أتى بمرادف لكلمة الخوف، ولذلك الخوف أحيانا المفرط يفوت على الإنسان فرص، فرص في التجارة إن كان تاجرا، فرص في الإعلام إن كان إعلاميا، فرص في الدعوة إن كان داعية، فرص في أشياء كثيرة جدا في أمور الحياة. هناك أيضا خوف مرضي وهو مفرط، والغريب أن علماء النفس المعاصرين يتكلمون عن الخوف المرضي وأنه ظاهرة ولها أسماء عندهم، ويجمعون على أن هذا أحد مظاهر المرض التي تعتل الإنسان، بينما المتقدمون أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين تكلم عن أن الخوف قد يكون ولها ومرضا عند الإنسان، فيكون عند الإنسان حالة مرضية قد تسمى الخوف أو الفوبيا أو غير ذلك. أيضا بالمقابل كمان هناك الخوف المعتدل الذي هو مطلوب، هناك الخوف الشديد، هناك الخوف الضعيف، بمعنى أن هناك من الناس من يكون في قلبه جسارة وجراءة زائدة بحيث أن الخوف عنده ضعيف ولذلك يقل تأثيره، فالذين يخدمون مثلا على الجرائم على القتل وأحيانا يقولون في الإعلام فلان يقتل بدم بارد، هذا الإنسان لا يعني أنه لا يتحرك في قلبه أي شعور، يتحرك في قلبه شعور لكنه شعور ضعيف جدا لا يردعه عن فعل الخطأ، وإنما هو حركة خاطر أو حديث نفس عابرة يتغلب عليه ويواصل الإنسان مثلا خطأه أو جرامه. كذلك المعصية قد يقع عنده نوع من الخوف، ولذلك ما من مؤمن إلا عنده خوف من الله سبحانه وتعالى كما قال فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، لكن هذا الخوف عند المؤمن قد يكون ضعيف جدا يعني ومضى وتنطفي فلا يحمل الإنسان على ترك الذنب أو ترك المعصية، ولذلك أقول ينبغي أن يكون الخوف معتدلا، هذه واحدة. فلا يكون خوف مفرط يجعل الإنسان دائما في حالة رعب وفزع وتوجس ودائما يؤثر الاحتمالات السلبية، ولا يكون خوفا ضعيفا جدا كأنه لا وجود له. وأيضا من اعتدال الخوف أن يكون معتدلا مع المشاعر الأخرى، فالخوف شعور واحد فقط من مشاعر النفس الإنسانية وليس هو أنبل وأعظم هذه المشاعر، هناك شعور الحب وهو أعظم من شعور الخوف، هناك شعور الرجاء أيضا، ولهذا العلماء يقولون ينبغي أن يكون الخوف والرجاء معتدلين في مقام واحد، يكون الإنسان متساويا في خوفه ورجائه ما يتعلق بخوفه من الله سبحانه وتعالى، فلا يطغى الخوف على المشاعر الأخرى. الخوارج مثلا طغى عندهم الخوف من الله، فورث عندهم أنهم حملوا أنفسهم على ألوان من العبادات خارجة عن المألوف، وكانوا كما قال أطلع عبادة وأنضاء سهر تسفن جباههم من السجود إلى غير ذلك، وأفضى هذا الخوف أيضا إلى أنهم حملوا الناس على الأمر العظيم الذي هو من أعظم الانشقاقات في تاريخ الإسلام، وترتب على ذلك ارتكاب هذه البدعة العظيمة وارتكاب أيضا جرم القتل والعدوان وتمزيق وحدة الصف والمجتمع المسلم، والسبب الأصلي هو إفراط الخوف عندهم، ولذلك أكمل الأحوال هو اعتدال الخوف والرجاء كما ذكرنا، وأن تكون المحبة أغلب عليهم، ولذلك أقول شعور الحب شعور عظيم جدا، ومع أن الخوف في الجنة يذهب، ولذلك لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، لكن الحب باقي في الجنة لأنه شعور نبيل عظيم مستمر مع الإنسان إلى ما لا نهاية، حتى في الجنة المؤمن يبقى عنده شعور الحب. وبعض العلماء شبهوا الخوف والرجاء والحب بالطائر، فقالوا أن الحب مثل رأس الطائر بينما الخوف والرجاء مثل أجنحته، ولا شك أن الرأس أهم من الأجنحة، يعني قد يظل الإنسان حيا حتى لو ضعف أو قص جناحه لكن إذا قطع رأسه فإنه ينتهي. بعضهم يقول الحب هو المركبة التي يركب عليها الإنسان، والرجاء هو الحادي الذي يحدوه ويدعوه، والخوف هو السائق الذي يسوقه. إذن الخلاصة أن الخوف يكون من اعتداله أن يكون متساويا بين في ذاته معتدلا، وأن يكون متساويا مع المشاعر الأخرى بحيث يخاف الإنسان من الله سبحانه وتعالى، ولكن باعتدال يخاف من تبعات الأشياء أيضا ولكن باعتدال. هنا نقطة مهمة، الكثير يخافون من الله سبحانه وتعالى لكن أيضا يخافون من ذنوبهم ويكون عندهم التباس، هل الإنسان مطلوب يخاف من الله أو يخاف من ذنبه؟ يخاف من الثنتين لأنه يخاف من الله أن يأخذه بذنبه، لكن الخوف من الله مرتبة أعلى وأشرف لأنها تربي على تعظيم الله سبحانه وتعالى والتعرف على أسماء وصفاته، ولهذا قد يخاف من الله حتى لو لم يكن له ذنب، بينما الإنسان الذي يقع في الذنوب يكون غلبة الذنب عليه وشعوره بأنه يمكن أن يؤخذ بهذه الذنوب يكون أغلب عليه. التبعات التي تواجه الإنسان في الحياة تحتاج أيضا إلى اعتدال. إذا كان الخوف من الله وهو الخوف من الله يحتاج إلى أن يكون معتدلا فلا يفرط. أيضا الخوف فيما يتعلق بالأشياء الدنيوية تحتاج إلى اعتدال. مثلا لما أكون أرتب هذه الحلقة لو فرض أنه غلب علي القلق والخوف فإن هذا ربما يجعلني أستعد أكثر، ولكنه سوف يولد في نفسي كراهية لمثل هذه الأعمال وشعور باستثقال لها وأنها تأخذ من همي ووقتي وتركيزي وعنايتي، فيكون عند الإنسان نوع من الانقطاع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال القصد تبلغه، يعني أن يكون الإنسان معتدل بحيث ما يمكن الإنسان يأتي يوم من الأيام ويقول والله أنا اعتذر كنت مشغولا ولم أستطع أن أرتب لك شيئا من المادة التي تريدها مني. لا، التزم بشيء لازم أن يفي به. وأيضا يكون من اعتداله أن لا يبالغ في أن يتخوف ويخلق فيولد هذا لديه كراهية للأعمال وعدم استمرار في العطاء. مواجهة المستجدات سواء كانت مستجدات على الصعيد الشخصي، إنسان تخرج في وظيفة جديدة، تزوج بيت ما شاء الله ومبروك، أسرة جديدة وعائلة جديدة وزوجة، أيضا مستجدات الحياة المختلفة على صعيد المجتمع نفسه أو الدولة، هناك مستجدات دائمة تزخر بها الحياة. كيف يواجه الإنسان هذه المستجدات؟ ينبغي أن لا يبالغ في استحضار الجوانب السلبية والمخاوف. هذا الكلام يحتاجه السياسي، أن لا يبالغ في استحضار مساوئ ما يمكن أن يحدث. يحتاجه الفقيه أيضا بحيث لا يبالغ في التخوف من الأشياء التي تقع ويظن أنه سوف يترتب عليها آثار بعيدة المدى العظيمة، لأن هذا ليس يحمله على الإنكار بل قد يحمله على نوع من اليأس أو القنوط أو المشقة. وكذلك يحتاجه الأب والزوج وكل أحد من الناس. إذا الاعتدال في الخوف يحمل الإنسان على أنه يفعل ما في وسعه ولكن يفعل باعتدال.
طيب، هذا يقودني إلى الخوف المرضي وأدخله من بوابة سؤال لأحد الأخوات المشاركات في الموقع. تقول أنا أخاف من كل شيء، حتى من الهواء، حتى من النوم، حتى من البيت، حتى من الجدار المحيط بي، حتى من زوجي وأبنائي، فالحياة كلها تخيفني بكل مفرداتها.
هذا معروف، قد تكون حالة التي تعاني من الأخت قد تكون حالة مرضية أحيانا، بمعنى أنها تحتاج إلى نوع من التشخيص الخاص والوصفة العلاجية، سواء كانت وصفة إرشادية أو كانت حتى وصفة طبية أحيانا من خلال بعض العيادات. لكن الخوف المرضي ظاهرة موجودة بشكل كبير، مثلا ما يسمى بالخجل وهو صيغة يمكن أقل مما تصف له. الخجل هو نوع من الخوف المرضي وليس هو الحياء المشروع، وإنما هو نوع من الخوف الذي يجعل الإنسان يعجز ويرتبك. أحد الأشخاص لما قابل وزير كان معه وردة، هذه نكتة ذكرها الذهبي، ويريد أن يقدمها كهدية للوزير بمناسبة تعيينه، وهم راكبون في سفينة، فوجد أنه يرمي بالوردة في البحر ويبصق في وجه الوزير، ثم قال له أنا متأسف يا أيها الوزير، كنت أريد أن أبصق في وجهك وأرمي الوردة في البحر لكني غلط. قال له كذلك فعلت أيها الأحمق. أحيانا الطالب الذي يتدرب، وأنا أذكر أيضا من زملائنا طالب ذهب أثناء الدراسة التدريب على التدريس في المدرسة، يعني نوع من الدروس المعدة له، فوقف أمام الطلاب وكان مرتبكا والعرق يتصبب من جبينه وهو يكتب على السبورة، ثم قام ومسح السبورة بالممسحة، ثم تلقائيا والعرق يتصبب منه قام مسح جبينه بهذه فأصبح أبيض كالثلج بسبب نوع من الخجل أو الارتباك الذي لم يتعود عليه هذا الإنسان. الطالب الذي يسأله المدرس فلا يستطيع أن يجيب، مع أنه قد يكون يعرف الجواب لكنه لم يتهيأ لمواجهة مثل هذه المواقف، مع أنها مواقف بسيطة. التردد في الكلام بحيث الإنسان لو كان في مجلس كلما كبر المجلس أصبح عنده تردد هل يتكلم أو يسكت. قد يدخل إنسان أم صاحب دكان وهو لا ينوي أن يشتري تماما، يريد أن يطلع أو يتأكد، فيجد أن صاحب الدكان يحرجه ويقول هذه السلعة كذا وهذه بضاعة كذا وصناعتها، وما يوجد عندنا إلا هذه آخر حبة لكن من حسن حظك، أو كم حبة تريد مثلا، فتجد هذا الإنسان يرتبك ويشتري حتى لو لم يكن في نيته أن يشتري. كثير من الفتيات مثلا تشتكي أنه قد يبتزها إنسان، إما معلم أو رب العمل أو صاحب المحل التجاري أيضا، فالخجل عندها وعدم الاعتياد على كلمة لا أو على الرفض أو على تحمل مثل هذه المواقف يجعل الإنسان قد ينسى في أمور ويطويها بينه وبين نفسه. الحساسية الإنسان المفرطة من أن الآخرين يتحدثون عنه، وكلما رأى اثنين يتحدثون أو يتهامسون ظن أنهم يتهامسون في أمر يخصه. هذه حالة وهي ما يسمى بالخجل. كيف يعالج الإنسان الخجل؟ ممكن يعالجه بالتدريب. كل الأشياء إذا تدرب عليه الإنسان خطوة خطوة وصل إلى النهاية، وقد يتكلم الإنسان مرة ويرتبك ثم ينجح. كثير من الدعاة المعروفين الآن المشهورين لهم تاريخ وأخطاء مضحكة. واحد منهم مثلا قام في بداية حياته يخطب على المنبر والورقة معه مكتوبة، وكان في الهواء الطلق، فجاءت ريح وطارت بالورقة وارتبك، وصار يعني يريد من الناس أن يلحقوا هذه الورقة فلم يصنعه، فاضطر إلى أن ينزل من المنبر ويركض وراءها، وكلما قارب أن يمسك بها ذهبت بها الريح مرة أخرى، والآن هو خطيب مقوم متحدث جيد. فالإنسان لا يعني يتضايق أو ينزعج من بعض هذه المحاولات. هذا حل. أيضا من الحلول التدرب، قضية التدرج، أن الإنسان يبدأ بداية بسيطة، ممكن يقرأ من كتاب، ممكن يقرأ من ورقة، يمكن يضع عناصر ثم يتدرج في الإلقاء الشفوي بعد ذلك، وهكذا كل شيء يمكن التدرج عليه. قضية ملاحظة الأسوياء الآخرين الذين يعملون بشكل جيد، لاحظهم حتى تقتدي بهم وتقتدس منهم. قضية وضع الأشياء في نصابها، بمعنى أن لا يبالغ الإنسان في الأخطاء، يظن أن الناس مهمومين دائما، مهمومون بالحديث عن أخطائه وأنهم لن ينسوا هذا الخطأ، حتى لو كان خطأ كبيرا. يمكن تلاحظ أن الآخرين يمكن الواحد يخطئ خطأ فادح ويضحك ويتقبل الموقف بأريحية، والناس يشغلون حتى لو تحدثوا عن خطأك اليوم لن يتحدثوا عنه غدا، سوف ينسونه عندهم ما يشغلهم عن ذلك. فإدراك الأشياء على طبيعتها وأنه قد ترتبك الناس أنت والناس لا يدرون أنك مرتبك، هذا يحمل الإنسان على أن يكون معتدل فيما يتعلق بموضوع الخجل. من الخوف المرضي القلق، وهو داء العصر كما يسمى، ودايل كارنيجي له كتاب داء القلق وابدأ الحياة، هو أحد الوصفات الجيدة. القلق يتحدث عن خطر مستقبلي، يعني شيء يخافه الإنسان، مثل الخوف من الموت مثل ما الأخت قالت، الخوف من المرض، الخوف من المفاجآت، خوف الزوجة مثل ما قبل قليل أحد الأخوة يقول لنا أن زوجها يعني يطلقها أو يتزوج عليها أخرى، الخوف من الفشل في كل مشاريع الحياة. وهنا يأتي دور الاعتدال. إذا كان هذا الخوف معتدلا لم يسمى قلقا، بل هو مطلوب لأن يحمل الإنسان على الإنجاز مثلا، لكن إذا كان مفرطا فهو يكون قلق ويجعل الإنسان ربما عاجزا عن التفاعل بشكل إيجابي مع الأشياء. الخوف من التفكير، بعض الناس لا يريد أن يفكر لأنه يخشى أن يكون هذا التفكير يؤدي به إلى أمور صعبة، بينما قد يكون تفكيرا بأمور له فيها مصلحة. هناك خوف مهم جدا وهو الخوف على الأمة، الكثيرون يخافون ليس فقط على أنفسهم بل على الأمة، وهنا أيضا الخوف المفرط على الأمة ضرر، لأنه يجعل الإنسان دائما يعني تلامسه خيالات الإخفاق والفشل والانهيار، وربما الكثيرون يكتبون قصائد الوداع لهذه الأمة ولو أنهم كانوا موجودين أيام التتار وأيام المغول وأيام الحروب الصليبية وأيام الردة في عهد أبي بكر الصديق وأيام صعبة. فتصور هؤلاء كيف سيكون تصورهم، وهل سيتوقعون أن هذه الأمة سوف تتجاوز كثير من هذه العقبات وتخرج منها وهي محتفظة بقدر كبير من حيويتها وقوتها؟ هذا الخوف المفرط قد يضر بالإنسان، لأن يحمله على مواقف متشنجة ومنفعلة، أو يحمله على نوع من اليأس وعدم الفاعلية والعمل. هناك نوع من الخوف المرضي وهو ما سميناه أو يسمى بالفوبيا، أي خوف مرضي. مثل الغرب يخاف من الإسلام والعرب، هذا الخوف خوف مرضي لأنه لا يوجد ما يدعو إلى هذا الخوف حقيقة بالشكل الذي يدار. وعكسه أيضا خوف المسلمين الآن من الغرب، الخوف المفرط أحيانا. نعم طبعا من حق الإنسان أن يخاف، ينبغي أن يخاف، لكن يكون خوفه معتدلا بحيث يكون عنده ثقة بنفسه والقدرة على المواجهة والقدرة على التجاوب والقدرة على تجاوز العقبات. أما تصور أن عدوك يملك كل الأوراق وكل الخيوط وأنك أنت فقط محل للفعل، يولد عند الإنسان خوف مرضي ليس إيجابيا. هناك الوساوس، وهي نوع من الخوف المرضي، سواء كانت وساوس العقلية، سواء كانت وساوس تتعلق بالعبادة بالصلاة بالمعاملة، أو وساوس تتعلق بما يمكن أن يحدث للإنسان في المستقبل. وهناك وصفات مجربة، وهي طبعا الموضوع لا تسع لحديث مفصل، إنما بالتجربة تبين أن من أعظم علاج الوساوس المتعلقة بالطاعات أن يحمل الإنسان على نفسه، يستجمل قوته وإرادته وصبره ويستعين بالله سبحانه وتعالى، ويحدد لنفسه أسبوعا كاملا اعتبارا من اليوم الخميس مثلا إلى يوم الخميس القادم سوف يقوم على نفسه بحملة قوية صادقة، ولو تألم وعانى وقلق وسهر وشعر بالخوف اللي يأتيه الموت وهو على هذه الحال، لا يعيد وضوءا إن كان مبتلى بإعادة الوضوء، ولا غسلا ولا خلاة ولا يبالغ في كل هذه الأشياء مهما ترتب على ذلك من قلق خلال هذه الفترة الوجيزة. لكن بالتجربة، وهذه وصفة كما قلت مجربة، يتبين أنه خلال أقل من أسبوع سوف يشعر بالعافية وأنه يخرج من هذا النفق المظلم، ولا يحتاج إلى كبير حديث أو تردد على الأطباء أو وصفات أحيانا قد تكون كيماوية أو غير ذلك. لماذا يخاف هؤلاء الناس؟ لماذا يقع لهم فرط الخوف؟ قد يخافون بسبب الوراثة والجينات التي تنقل طبيعة الأسرة أو الوالدين، قد يخافون بسبب الأسرة أيضا وأسلوب التربية، كثرة التوبيخ للأطفال، كثرة الأوامر والنواهي، السخرية بهم قد تولد عندهم الخوف. قد يخافون بسبب المدرسة أيضا وشعور الشعور الدائم بالعقاب، وأن المدرسة تغلب جانب العقاب على الجوانب الأخرى. قد يخاف بسبب الطموح الزائد، مثلا طالب يأخذ الأول دائما، يشعر هنا بالخوف أن يتراجع، وكذلك والده يريد منه أن يكون كذلك، فيولد هذا عنده خوف. والبارح كتب لي أحد الأخوة يقول مثلا أني أصبحت أكره أن أصلي التراويح بسبب أن والدي كان في حياته رحمه الله يشد علي كثيرا في أن أحافظ على الصلاة من أولها إلى آخرها، فأصبح عندي نوع من الخوف والكراهية مثل ذلك. هناك التخويف غير المنضبط أحيانا، يعني أن تخوف الآخرين بطريقة مثل أمهاتنا وجداتنا كانوا يخوفوننا مثلا من النار التي تنزل من السماء، كانوا يخوفوننا من الأشياء التي في الظلام، فهذا التخويف قد يصنع عند الأطفال أحيانا نوع من الخوف المفرط والطرفة. أذكر أن هناك عجوز كانت أرملة، وإذا جاء المطر والرعد والبرق أصابها ذعر، فتترك بيتها وتأتي إلى جيرانها تجلس عندهم حتى يزول العارض، فكانت تنظر إلى السماء والرعد والبرق وتقول ملائكة وأمروا، يعني كأنها تقول يعني أنه على غاية ما يمكن أن يكون. وهنا أشير إلى أن برامج الأطفال التي تعرض في وسائل الإعلام في قنوات الأطفال أو في الأشرطة، كثير من هذه البرامج قد تربي جانب الخوف عند الأطفال، لأنها تصنع إما تقدم لهم أشياء وحشية أو مشاهد دموية أو غير ذلك مما يصنع لدى الأطفال موضوع الخوف. قصور الإنسان مثلا يكون عنده عجز جسدي، هذا قد يكون من أسباب الخوف. الشعور بالإثم كونه عامل في الماضي خطأ معين يلاحقه الشعور بالإثم ولا يستطيع الخلاص منه. أيضا التجربة، وهذا لاحظته جيدا، أن بعض التجارب الناقصة أو الفاشلة تحمل الإنسان على الخوف، مثل الإنسان مثلا حصل له حادث في السيارة، تجد هذا الإنسان ربما يخرج من الحادث وعنده خوف مفرط من قيادة السيارة غير طبيعي. طبعا الخوف المعتدل الذي يحمل الإنسان على مراعاة الأنظمة مطلوب، لكن إذا كان مفرطا فهو مذموم كما ذكرنا.
طيب شيخ، سأعود إلى علاج ظواهر الخوف المرضي الذي ذكرت يعني بعضا منها، لكن بعد أن أخذ اتصالات الأخ عادل من الكويت، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ سليمان، سمعنا عنك الكثير كأحزاب المفكرين الإسلاميين، رأيناك يا شيخ وأحبناك في الله.
أحبك الله سعادة،
وأنا الأكثر حبا لك يا شيخ سليمان، أحترمك وأتفق معك في أغلب الأحيان وأختلف معك في أحيان أخرى.
بارك الله فيك.
مداخلتي هي اقتراح يا شيخ بتخصيص حلقة عن تشجيع الإعلام وضرورته، فأنا يعني يا شيخ أتحدثك عن طريق المحطة مثل الـ MBC وهي أحدى أول المحطات الخاصة في الوطن العربي، فكانت في السابق القنوات العربية كلها تدار من قبل الحكومات، أما الآن يا شيخ أغلب القنوات هذه تدار من قبل القطاع الخاص. نحن الآن نملك 400 قناة، وفي المستقبل القريب في سنة 2020 متوقع أن نصل إلى 2000 قناة يا شيخ سليمان. فنريد يا شيخ تشريع إسلامي يعني مرن في هذا الإطار، بالإضافة إلى أننا يجب أن لا نقف أمام الغزو والثقافة الغربي من خلال التشريع العادي من مشرع تقليدي، وإنما يجب أن نهضمه يا شيخ في إطار مرونة الإسلام دون تغيير لثوابته مع مفكرين أمثالك يا شيخ سليمان.
واضح جدا أخي عادل.
يا أخي فهد، عندي سؤالين الله عليك، أو ثلاث أسئلة لو سمحت. أبي فقط بسأل عن الاسم الأعظم لله عز وجل.
نعم. سؤال آخر.
السؤال الآخر عندي بالنسبة للدعاء والتسبيح بالقرآن، فأنا لما أكون راكع أو أيهما أفضل، يعني هل قراءة القرآن هي تغني؟ لأني أنا يعني أطمع في الله عز وجل، أطمع بفضله، أتمنى أن أكون من الأغنياء، أتمنى أن أكون أصلح الصالحين، أتمنى أن أكون أفضل المفكرين، لكن كثرة الطمع في الإنسان هذه يعني طبيعة موجودة عندي. لكن أنا أتمنى من الله عز وجل، ما هو الأفضل؟ هل قراءة القرآن؟ هل هو الدعاء؟ هل هو كثرة الطلبات؟ هل هو التسبيح؟ وشكرا لكم وبارك الله فيكم.
شكرا أخي عادل. أحمد من السعودية تفضل. أحمد تفضل من الحاسة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا نفس نحو الخير كوني باغية، وتنبهي كي لا تصيري لاهية، وخذي عن القوم الكرام فإنهم للحق أنوار عليهم جالية، انقذي قولي كالأريج تفقهي، وتزودي من شهد حجر الزاوية. أطيب التحايا سلالك أخي فهد على أسلوبك الحوار المميز وجهد المجهود.
شكرا بارك الله.
وأحب أن أحيي الشيخ سلمان العودة، وأسأل الله تعالى له التوفيق والسداد بما فيه خير هذه الأمة.
آمين.
سؤالي يا قضية الشيخ هو أني أتمنى منكم تخصيص موضوع يبين الفوارق بين احترام الآخر والتسامح معه ومفهوم الولاء والبراء، خاصة وأن هذا المفهوم بدأ الآن يختلف غير على كثير من المسلمين في هذا الوقت المعاصر. شكرا لكم وجزاكم الله كل خير.
شكرا. شكرا جزيلا. أبو أحمد من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
تقبل الله منا ومنكم يا شيخ سلمان.
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال أبو أحمد.
أشهد الله أني أحبك فيه.
حبك الله بارك فيك.
كم تربينا على دروسك ومحاضراتك.
بارك الله فيك.
يا شيخ أنا قد أرجع قليلا إلى إحدى الحلقات السابقة وهي قضية الاختلاف. فتطالعنا أو طلعتنا إحدى القنوات الفضائية بما يسمى المناظرات التي بين الشيعة والسنة. ما رأيك في من يشاهد هذه المناظرات من العامة؟ قد يكون لك رأي نستفيد منه قليلا. الشيء الثاني يا شيخ ما هي الفائدة من هذه المناظرات بين المتناظرين أنفسهم؟ فهي يعني سمعنا عنها أنها يكثر فيها الجدال الغير موضوعي والغير علمي والشجار في كثير من الأحيان. نريد رأيك يا شيخ، وهل لها فائدة أو شجع من يراها أن يزيد منها؟ شكرا مرة ثانية وشكرا للأخ فهد.
ولك الشكر أخي أبو أحمد. سمية من الجزائر تفضلي. سمية
ألو.
نعم معك سمية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي أني يعني أنا أحب يعني الدراسة، يعني أحبها كثيرا، ولما سجلت فيها يعني لم أتمكن من الدراسة، فاضطريت يعني لأني أفعل ورقة يعني كأني مريضة لسنتين، وكان هذا اضطرارا مني. السؤال يعني هل هذا جائز وهذا حرام؟ وأنا خائفة جدا من الله أن يعاقبني للمفعول.
طيب شكرا لك يا سمية.
حتى أني شفت لا أنام ليلا لهذا الأمر يعني.
واضح. شكرا. شكرا أستاذ سمية. وعليكم السلام. أم هاجر. أم هاجر من السعودية. أم هاجر تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فقط أود أن أسأل الدكتور سلمان بالنسبة لي نحن كمسلمين اليوم، هل من الممكن أن أو هل يجوز لنا أن نتشمك في أعدائنا من الأمريكان، خاصة بعد أحداث الأعاصير وما إلى ذلك؟ وإذا كانت الإجابة نعم أو لا، فما الفرق بين ما يحدث الآن اليوم للأمريكان من أحداث الأعاصير بين أحداث سبتمبر؟
نعم
فقط. شكرا.
شكرا جزيلا مهاجر. عادل من الكويت الشيخ يتكلم عن الإعلام ويريد تشريعا إسلاميا
لتشريعا تشريعا وتشريعا
لأنه يبدو أن الإطار واحد، ويتكلم أنه يريد تنظيم إسلامي ويريد سماحة مرونة إسلامية تحتوي هذه القنوات.
نعم أشكرك أخي عادل، وأشكرك أيضا في مقدمتك لما قلت نتفق وقد نختلف.
نعم.
أعتقد أننا بحاجة إلى أن نطبع نوع من الاختلاف وكيف نتعامل مع الاختلاف. لست أريد حينما أطرح معك شيئا لست أريد أن تتفق معي، أريد أن تفهمني وأفهمك، ثم بعد ذلك قد نتفق في أشياء ونختلف، ويجب أن نختلف، لأننا لو لم نختلف معناها أصبحنا صورة تبقى الأصل عن بعض، واحد منا يكفي عن الباقين. مسألة على الأقل اللي فهمت من كلام الأخادم يتكلم عن قضية التأثير الإعلامي وأنه القنوات بازدياد وأننا بحاجة إلى نوع من دعم وتشجيع الظواهر الإعلامية المستقلة والمعبرة عن قيمنا في المجتمع العربي والإسلامي. وأعتقد أنه هذه إضافة ليست مداخلة وكلامك صحيح نتفق عليه ولعله جزء من حديثنا اليوم في موضوع الخوف، لأن الكثيرين ربما حال الخوف عندهم على المشاركة الإعلامية بسبب أن هذا مجال جديد فيقع عندهم التردد في اقتحامه، فهذا الخوف ربما جعل الآخرين يسبقونهم ويتفوقون عليهم، بينما يفترض أن يكون هناك نوع من الدخول المدروس والمنافسة الصادقة. يسأل عن الاسم الأعظم، سبقا ذكرت وقد ورد فيه حديث عديدة يعني ضعيفة لكن بعضها يقوي بعضا، والأقرب أن الاسم الأعظم متضمن في قولك اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. وبعضهم كجعفر صادق قال إن الاسم الأعظم أو كأنه رأى أن الاسم الأعظم يتعلق بحال السائل، يعني أن يكون سؤاله بكمال الانقطاع لله سبحانه وتعالى والاضطرار إليه، ولا مانع من إرادة الأمرين معه، يعني الاسم الأعظم هو ما ذكر لكن يدعو الإنسان ربه به وهو منقطع إليه. طيب أما مسألة الدعاء التسبيح القرآن كلها خير، ومن الجيد أن ينوع لأن الإنسان قد يمل من شيء واحد، لكن إذا كان مرة يدعو ومرة يسبح ومرة يقرأ ومرة يتفكر فإن هذا التنويع يجعل الإنسان يتجدد في حماسه. وأيضا الإمام أحمد مرة سئل عن شيء قريب من هذا فقال انظر ما هو خير لقلبك فاصنع، بمعنى أن هذه الأعمال الصالحة المقصود فيها إصلاح القلب، فالإنسان يرى أن في بعض الأشياء قد تكون أكثر فاعلية وتأثيرا على قلبه وعلى حياته فيعتني بها، مثلا بعض الناس قد يكون قراءة القرآن يجد فيها ما لا يجد في الذكر، وبعض الناس قد يكون بضد ذلك، وبعض الناس يجد في الصلاة، فيرى الإنسان ما هو خير لقلبه فيصنعه. طموحك جميل جدا، وإذا سألت الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاسأل الله الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وسقف الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن، كن طموحا بما يكفي في أمور الدين والدنيا وإن شاء الله أنك موفق.
احنا طبعا حلقتنا في الغد إن شاء الله عن التسامح، ويسأل الآن ما الفرق بين احترام الآخر والتسامح وتمام الولاء والبراء؟
نأجل يعني
إن شاء الله
الغد.
أبو أحمد يتكلم عن منظرات من الشيعة والسنة مشاهدتها من العام أولا.
أولا المشكلة المناظرة هذه نحن لا نستطيع أن نقرر أنها تمضي أو تتوقف، يعني هي واقع قائم، وبالتالي نحن علينا أن نسعى في إصلاح هذه المناظرات. ومن أهم جوانب إصلاح المناظرات اختيار الناس الذين يمثلون فعلا الجدل والإقناع من كافة الأطراف، لأني أعتقد أنه من العيب والعار أن تتحول هذه المناظرات أو غيرها أن تتحول إلى نوع من الصياح والصراخ والجدل والصخب والضجيج، وكأن المقصود جذب أكبر عدد ممكن من المشاهدين، بينما هذا يفسد ذوق المشاهدين ويربيهم على نوع من الحوار الطرشان كما يقال، الكل يتحدثون ولا أحد يسمع. أيضا ليس المقصود من المناظرة هو إقحام أو إفحام الخصم، وإنما المقصود الوصول إلى الحق بروح علمية. فهذه المناظرات لا أستطيع أن أقول أنها سلبية، لسبب وهو أنه لو وظفت توظيفا جيدا فقد تكون فتحا لتربية المشاهدين وتربية الناس على كيف يختلفون وكيف يتجادلون ويتحاورون، لكن إذا لم يكن هناك تدقيق في اختيار الأشخاص الذين يمثلون الأدوار المختلفة فيها تأتي هنا النتيجة سلبية. مسألة مشاهدة المناظرات هذه يعتمد على حال الشخص، قد يحتاج لأن ينظر إليها، قد يكون لا مانع أن ينظر إليها لأن الإنسان عنده قوة واطمئنان قلبي وعقلي إلى ما هو عليه، وقد يكون من المناسب أن لا ينظر الإنسان إليها لأنها تشغله أو لأنها قد تصنع عنده ألوان كثيرة من القلق الذي لا يجد له جوابا وهو ليس متخصصا أو باحثا معرفيا.
طيب. سمية تحب الدراسة ولم تتمكن منها فكذبت بشأن تقرير طبي تدعي فيه المرض سنتين،
وبعد ذلك رجعت للدراسة.
بعد ذلك أخبر ذلك يتكلم عن هذه الكذبة، خاف الله عز وجل من هذا.
هذه لا شك عندي، يعني لما أصدرت تقريرا غير صادق أختي سمية أخطأتي، لكن لا تنظري إلى الوراء، عفى الله عما سلف، خطأ ومضى
انسيه وابني على المستقبل، واذا ذكرتيه استغفري، لانه ربما يتحول هذا الخطا الى خير لانه حملك على جوانب طيبه. هذا السؤال ايضا له علاقه بموضوعنا. نتحدث عن قضيه رؤيه الجوانب الايجابيه من معالجات الخوف، ان ترى الجوانب الايجابيه حتى في الخطا. يعني انسان وقع في خطا، اصدر تقرير غير صحيح عن ترك الدراسه لمده سنتين، هذا خطا، لا يسيطر عليك هذا الخوف او هذا الخطا، حوله الى امر ايجابي بحيث كل ما ذكرته استغفر حتى تقول ربما يكون خير لانه حملني على. ايضا حاولي ان تجتهدي في الدراسه وان تتفوقي، فيحملك على نوع من التحدي والاستجابه لذلك.
مهاجر تسعى عن الشماتة بالعداء بالذات موضوع العصير، السبقة أعتقد تكلمت فيها شيء.
تكلمنا باختصار أننا هنا لا نشمت بالحالة الإنسانية وما يصيب الأفراد، النساء، الأطفال، الشعوب، أي كانت، بل نحن نرحمهم ونرفق بهم ويعني نساعدهم أيضا لا بأس بذلك، وهذا معروف في كلام الفقهاء. إنما يقع للمسلمين كثيرا الشماتة بمعالجة الإدارة الأمريكية للأحداث، مثلا ببعض الإخفاقات بانشغالات معينة، بسبب أن المسلمين يشعرون أنهم بحاجة إلى أي شيء من شأنه أن يشغل الإدارة الأمريكية عن سرعة الانغماس والتدخل في القضايا الإسلامية.
طيب تسأل الفرق بينها وبين 11 سبتمبر، من حيث الشماتة يبدو
طبعا الفرق هو أن هذا فعل إلهي، وأحداث سبتمبر كانت فعل بشري.
ما هي سؤال محمد من الكويت؟ تفضل أخي محمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك أخ طيب؟
أهلا وسهلا.
شيخ سلمان كيف حالك؟
مرحبا أخي محمد.
شيخ سلمان، أنا تابعت مرة على برنامج أحد المشايخ أورد يعني من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصد من لحيته، فما أدري عن مدى صحة الشيء هذا. هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، يا ليت يا شيخ يعني لو تترك لنا رقمك يعني الخاص.
طيب أتصل معك. من الكنترول يا أخ محمد، ممكن تأخذ الرقم؟
شاكري لكم.
حسن من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا الفاضل، في عندي موضوعين أبغى أتكلم بأسرع ما يمكن إن شاء الله.
تفضل.
الموضوع حق الخوف هذا، يعني وانا صغير كنت اعرف انه من خاف سلم، وبعدين يعني لو مر عسكري، هذا من قبل 45 سنة 50 سنة، لو مر عسكري من قدام من امام المنزل يقولوا يا ام فلان مر قدامكم عسكري ايش فيه، وطلق كده على الشباك. الان يا شيخ الخوف اتنزع من قلوب الشباب على الشابات، على الرجال، على النساء. أول كان الخوف من الله، ثم الحكومة، ثم الوالدين، ثم الخيلان، الأعمام. الآن الخوف انتزع من قلوب الناس، نسأل الله السلامة. الحاجة الثانية، بما أنك أنت شيخ فاضل وكريم ودكتور ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لماذا لا نعمل محطة باللغة الإنجليزية نبث بها باللغة الإنجليزية الإسلام على حقيقته، نعرف العالم اللي برا ما هو الإسلام، ما هو المسلم، لأجل إحنا يعني إن شاء الله إنه عارفين وربينا عليه. فلماذا لا يحدث هذا؟ وزي ما قال الأستاذ أحمد اللي اتصل بس قبل شوية، إنه كثرة المحطات وكثرة، فبدل يعني الرقص والحاجات الممجوجة، لما نعمل بحيث إنه كل فرد في أمريكا وفي أوروبا يشوف المحطة.
طيب.
لأجل هناك بالكابل، إذا ما بالكابل ما يشوف. فهنا لازم يعني بإذن الله تسعى في هذا، إنه تعمل محطة في أمريكا في أوروبا اللي تبث الإسلام على حقيقة.
واضح أستاذي، شكرا جزيلا. أستاذ حسن ياسر من السعودية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
أخي فهد، يعني شكرا الفاضل.
ما
شاء الله أن الله خير من تلك الجنارة بذاك حورا، إذا الإنسان قد فقرت فيكري أنت لهم أميره. يا شيخ، عندنا ظاهرة للأسف يعني تفكت في المجتمع بالذات في مكة وبالعشر الأواخر من رمضان، الحقيقة في الأغاني. يعني الحقيقة أنا أطلع بعد صلاة التراويح الحرم، يعني أنا راجع على بيتي أسمع الأغاني بأصوات يعني ما هي معقولة فاخرة. علاوة على ذلك الألباس الضيقة الغربية للقصات اللي للأسف للأسف في مكة لم يتم تطبيق أو الأقاد على القانون العلاجة لدى القصات الغربية الأغاني أو قتله شخص يعني ما سمت من الجزائر. أخي يا أخي هل هذه مكة؟ والله لا نحسب مكة إلا يعني نحسبكم أولاد الصحابة. فهذه أسرع أواخر. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث صحيحة يا شيخ ماذا كان يفعل في أهل العشر الأواخر؟ ماذا كان عم الصحابة والسلف؟ هل هذا فعل؟ هل إحنا أمة الأغاني؟ إحنا أمة القرآن؟ أين نحن من القرآن يا شيخ؟ يا شيخ أناشد وخلال قناة الـNBC أناشد الجهات المختصة في الحل لهذه يعني هذه الظاهرة التي للأسف أرى كتبت يا شيخ الجريدة على هذا الموضوع ولكن بدون فائدة. فأرجو يا شيخ أن تكون صوتي بصوتك في هذه الظاهرة. يحفظك الله وبارك الله يا شيخ شوي في بقى يحسن إليك.
آمين.
تفضل الله منا ومنكم في صالح الأعمال.
آمين. شكرا شكرا لخياتك. أنا أكتفي بهذه الاتصالات يا شيخ. أم هاجر انتهينا منها. محمد بن الكويت يتكلم عن ورد أو سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته.
نعم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها عند الترمذي وفي سنده ضعيف فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته أو هذا الحديث المعنى لم يثبت. إنما مسألة تخفيف اللحية خصوصا إذا طالت فهذا معنى عند يعني أكثر أهل العلم بما في ذلك الأئمة الأربعة كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة أن أخذ من زاد على القضوة أو ما تطاير وتفرق من اللحية أنه لا بأس به. وقد جاء هذا في صحيح البخاري عن ابن عمر وجاء عن ابي هريره وجاء عن سعيد بن المسيب والامام احمد ايضا كان ياخذ من لحيته وهكذا الائمه جميعا لكن لم يثبت المعنى المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم.
حسن يقول ان كان الخوف يستحكم فينا السابق لكن الان نزع من الشباب والشابات.
اي ربما في الماضي كان هناك لون من الخوف المفرط سواء الخوف من الحكومه زي ما اشار احنا لما كنا صغار الواحد اذا اشار يقولوا لا تشير بيدك أشار إلى جهة أو عسكري أو شيء من هذا القبيل كانوا يعتبرون هذه القضية يعني خط أحمر ينبغي الإنسان يتجنبه فكان هناك نوع من المبالغة. الخوف المفرط أيضا من الوالدين بحيث أن الإنسان ربما يستحي حتى أن يقول عندهم ما هو حق وصواب. اليوم القضية قد تكون انعكست للجانب الآخر وهو ضعف الخوف سواء الخوف من الله سبحانه وتعالى الذي يحمل الإنسان على فعل الجميل وترك القبيح أو الخوف من المساءلة الحكومية على أخطاء يرتكبها الإنسان إخلال مثلا بالأمن إخلال بالنظام عدوان أو الخوف من الأسرة والأهل أو حتى الخوف من المجتمع الآن قل يعني مثلا بعض الفضائح التي تقع من خلال البلوتوث من خلال الصور من خلال يعني أشياء فعلا فضائحية تقع بشكل واضح وسافر في مدرسة أولاد في مدرسة بنات في نفق في سوق هذا ينم عن أن هناك شريحة من الشباب فقدت خوفها وهنا يكون هناك حاجة فعلا إلى إثارة الخوف عند هؤلاء من خلال العقاب الرادع يعني من الناس من يحتاج إلى نوع من التقويق ولا يردعه الحياء الذاتي الذي هو خلق جميل لكن يردعه أن يكون الخوف من عقاب
قناة باللغة الإنجليزية.
هذه أخي حسن أبشرك انطلقت في أول رمضان وهناك أكثر من قناة للدعوة مخاطبة العالم كله المسلمين بلغاتهم وغير المسلمين أيضا في أوروبا أمريكا آسيا الصين وروسيا وغيرها.
ياسر يسأل عن ظاهرة تفشي الأغاني في مكة.
لا شك أن هذا يعني خصوصا في العشر وفي هالأيام المباركة وفي هالبلد المبارك مثل ما أشار قضية القرآن الكريم وأنه هذا شهر القرآن وهذا بلد القرآن فأنا أقول أنه بشكل عام المسلم عليه أن يغتنم وقته والحسنة بعشر أمثالها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقال لقارئ القرآن اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر سورة أو آية تقرأها تذكير الناس بهذا المعنى وإحياء في نفسهم معنى عظيم جدا وخاصة في هذا البلد الذي له قداسة. ولذلك أتمنى أن تأخذ مكة نظاما خاصا فيما يتعلق بالتدخين فيما يتعلق ب وأظن فيما يتعلق ببيع الأغاني ممنوعة في نطاق معين حول الحرم فيمكن تطوير هذه الأشياء لمنح مزيد من الخصوصية للبلد الحرام وتواصي المسلمين فيما بينهم بذلك.
طيب نرجع إلى ظواهر الخوف والمرض اللي تكلمت عنها يا شيخ. أنا الآن أعتقد أنه مثلا ضربت عدة أمثلة لظواهر حياتية وتطبيقية لأناس عندهم خوف مرضي كثير منهم ممكن يعالج طبعا عن طريق الطب النفسي او عن طريق الارشاد الوقائي المتعلق بالطب النفسي، لكن يتكلم كيف تزرع الطمأنينة بالايمان وبالله عز وجل وبالوحي الشريعة، كيف تكون هذا علاج نافع او على الاقل وقائي لمرض الخوف.
ولا شك ان الايمان بالله سبحانه وتعالى هو الوصفة لكل شيء، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الايمان الصادق بالله وصفة للإنسان من القلق من الخوف إلى آخره. ينبغي أنه ضمن ذلك أقول لا يظن البعض أنه حينما يكون عنده معاناة مرضية سواء كانت قلقا أو غيره أن هذا بالضرورة دليل على ضعف إيمانه، وبالتالي يتضاعف ويتفاقم الخوف عنده. قد يقول له كما قلنا أسباب أخرى غير ضعف أو نقص الإيمان، فقد يكون هذا أمرا وراثيا، قد يرجع إلى طبيعة نفسيته الجانب السيكولوجي وأن ضعفه وعدم قدرته على التحمل. ومع ذلك حتى في هذه الحالة فإن الحرص على الأوراد والقرآن والذكر يقوي جانب المناعة عند الإنسان.
طيب كيف يمكن لنا أن نعالج هذه الأعراض عموما، أو ذات أعراض الخوف القلق المستمر عند الناس؟
طبعا الخوف علاجات الخوف كثيرة، منها ما ذكرنا قبل قليل اللي هو القرب من الله سبحانه وتعالى بحيث يتعدى الخوف، سواء كان خوفا حتى لو كان خوفه على الدين. في قضية رؤية الجوانب الطيبة أشار إليها في إجابة أحد الأخوة، أن الأشياء التي تواجهك في الحياة عليك أن لا تفرط في رؤية سلبياتها وسيئاتها، اقرأ الجانب الطيبة منها ولو أن تلاحظ أنها تثير عندك نوع من التحدي والاستعداد لأنك تقوم بعمل إيجابي ما كنت لتفعله لولا هذا الأمر الذي كرهته، كما يقال ربما صحة الأبدان بالعلل، يعني قد شيء يعني يخاف الإنسان جره إلى شيء يحبه ويرجوه. قضية الاندماج مع الناس، وهذه قضية جدا مهمة، أن يختلط بالناس، أن يتبسط معهم، أن يعود نفسه على الاسترخاء، على المزاح، على الابتسامة الصادقة في المجلس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب أصحابه ويمازحهم ويضحكهم ويستقبل الصبيان ويضعهم في حجره ويتحدث مع الجميع. هذا المعنى أيضا يعدل عند الإنسان كثير من المشاعر السلبية. قضية النهوض بالمسؤوليات بدون تردد أيضا هذا جانب مهم جدا، بمعنى أن الخوف ينبغي أن يحملك على الفعل وليس على الترك. وأذكر أن رجلا سئل عن لماذا لم تحزن على عثمان رضي الله عنه لما قتل، قال شغلني الغضب له عن الخوف عليه. إذن الغضب لديننا، الغضب لأمتنا، ينبغي أن يشغلنا عن الخوف. وحتى الغضب هنا ليس غضبا سلبيا، هو غضب إيجابي يحملنا على كما قلنا الفعل والمبادرة. على الإنسان أيضا أن لا يخاف من عدوه، لأن كل إنسان له أعداء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا فضلا عن غيره. عليك أن لا تبالغ في الخوف من عدوك، كان عدوك يقطع رزقك أو يحطم مشروعك كمدا. عدوك قد يكون جرعة، إذا استطعت أن تتعامل بصدقة يكون جرعة يزيدك من القوة، وعلى قدر أهميتك كما يقولون يكون النقد الموجه إليك. لهذا كان بعض السلف يقول جزى الله الأعداء عنا كل خير، فيولاهم ما نزلنا منازل القرب ولا حللنا حظائر القدس. والبيت المشهور يعني في هذا المعنى في قضية الصديق العدو، وأنه قد يكون سبب الإنسان خيرا كثيرا. أيضا أن يعيش الإنسان حياته بسعادة، أعتقد أنه دائما الإنسان بالكلام الذي يقوله يؤثر على وضعه، فأتمنى أن الإنسان يتعود أن يكون دائما وأبدا حذر في العبارات التي يقولها. على الإنسان أن يكون سعيد وأن يبحث عن السعادة وأن يستشعرها في قلبه، قد تكون السعادة موجودة لكنها متنكرة فلا يحس الإنسان بها. الأشياء التي من حولك، أنت عندك بيت، عندك زوجة، عندك أطفال ما شاء الله، عندك عمل متفوق في دراستك، عندك صحة وعافية، لست مريضا، لك أصدقاء، هذه المعاني ينبغي أنك توظفها جيدا في صناعة السعادة في قلبك وعدم استشعار الخوف. بالنسبة للأخطاء الموجودة عندك عالج هذه الأخطاء، لكن تعالجها بوضوح وليس بنوع من الكآبة التي ربما لا تأتي بخير. يبقى عندي إذا كان الوقت وقتك عندي بعض التطبيقات العملية أو المشاهدات التي أعتقد أن الواقع اليوم بحاجة إلى الإشارة إليها. يعني مثلا أنت أكثر مرة سألت عما يسمى بعقدة المؤامرة وعلاقته بالخوف. كثير من الناس يعني يستشعرون المؤامرة في كل شيء، فيما يأكل وفيما يشرب. وأذكر أن الشيخ عبد الرحمن الدوسي رحمه الله وهو عالم فاضل ومصلح، لكن كان كثير الحديث عن الماسونية بشكل يعني يجعل الإنسان، نحن صغار كنا نتلقى هذا الكلام، يشعر الإنسان أن كل حجر ترفعه فتحته نوع من يعني الكيد أو المؤامرة. طبعا لأنه كان الناس في غفلة فالشيخ رحمه الله أراد أن يعني يطرقهم ويصحيهم على مثل هذا الأشياء. مسألة المؤامرة فيها ثلاثة مستويات. هناك فئة من الناس يعني يبالغون في المؤامرة حتى أنهم يظنون أنهم مأسورين لمؤامرة الأعداء، وكأن الإنسان لا يعمل وإنما العدو هو الذي يشتهي من كل جانب، وكل شيء له تفسير جاهز، حتى يعني الأشياء الصغيرة يظنون أنها مرسومة وفق خطة معينة، وهذا لا شك نوع من الخطأ يجب في التفكير يجب تداركه وتصحيحه. وبالمقابل هناك من يحاول أن يتنكر لفكرة أن يكون ثمة مؤامرة، وأعتقد أن الحل الوسط هو أن نتصور أنه نحن جزء من العملية، ولا يمنع ذلك من وجود قدر من المؤامرة. لو نظرنا إلى موضوع التخلف، عدم وجود يعني تقدم تقني وتصنيع في العالم الإسلامي، هذه ظاهرة ممكن نقول والله هذه بسبب الأعداء وينتهي الأمر، ويمكن أن نقول أبدا الأعداء كانوا يسعون إلى نقل التقنية إلينا لكن نحن كنا نرفضها، وهذه صورة أخرى. والواقع أنه التقارير والوثائق التي أفرج عنها في الغرب دلت على أنه كان هناك نوع من استهداف حجب بعض التقنية عن العالم الإسلامي، هذا قدر من المؤامرة صحيح، لكن الواقع يثبت لأنه لو أراد العالم الإسلامي الحصول عليها لفعل كما حصلت اليابان، وهي التي خرجت لتوها من حرب عالمية. إذن أمس أو قبله تحدثنا عن موضوع الابتعاث، ابتعاث الطلاب إلى أمريكا مثلا. هذا الموضوع يمكن ينظر إليه الإنسان على أنه مؤامرة، بمعنى يتصور أنه والله تجنيد هؤلاء ليكونوا عملاء أو مخبرين أمنيين أو لإرشادهم، هذا معنى مؤامراتي. ويمكن يتصور أن الإنسان لا والله القضية قضية عادية بحتة ونوع من التبادل الثقافي والمعلوماتي المجرد، وهذا في نظري أيضا ينقصه قدر من الوعي والإدراك. ويمكن أن تنظر بتوازن فتدرك أنه قد يكون وراء هذا العمل نوع من التعرف على حقيقة المجتمع السعودي من خلال مجموعات، لأنه يعني لا يمكن أن يأتوا إلى هذا المجتمع بشكل جيد، فمجيء مجموعات منهم يمكن أن يتم التعرف على هذا المجتمع عن كثب من خلالها، ومعرفة جوانب النقص والقوة والخلل وإلى غير ذلك. ومع ذلك أنا أتعامل مع هذه القضية بإيجابية، بمعنى أنني لا أعتقد أن عدوي يملك كل شيء وأنني دائما مغلوب، عندي قدرة على أن أحول كثير من هذه الأشياء إلى جانب إيجابي بيقظة وذكاء. أيضا قضية الشعور بالاضطهاد، هذا كثير، شعور الأفراد، شعور المجموعات الجماعات مثلا بأن شعور الزوجة بأن زوجها يضطهدها، شعور حتى البنت أو الولد أحيانا يقع عنده شعور أن والدي يضطهدني وأنه يفضل إخواني علي، البنت أمي دائما تضايقني وتفضل أخواتي، هذا الشعور قد يكون له أصل، لكن أحيانا يبالغ الإنسان فيه بحيث أن يفسر كل الأشياء التي تقع له على أنه مستهدف فيها هو دون غيره. هنا على الإنسان أن يعني ينتبه لهذا المعنى بشكل جيد. قضية التعامل مع التقنية أيضا، هذا نموذج لقضية أهمية بحث موضوع الخوف، التقنيات الجديدة الضخمة، يعني الفلاح الذي تعود مثلا يحرث الأرض بالمسحات، ربما لما تأتي وسائل الزراعة الجديدة قد أحيانا ينظر إليها بعيدا ويحتاج إلى وقت وتثقيف حتى يتقبلها ويتعامل معها. كذلك المجتمعات، كل فئات الناس قد تنظر إلى التقنية بنوع من الريبة والتردد، وتحتاج إلى أن تتعلم كيف تستفيد منها. الخوف هنا قد يحجب الإنسان عن الانتفاع بفرص كبيرة جدا، ويفوت عليه وقت ليس بالسهل. قضية المشاركة مهمة جدا، مسألة كل إنسان يشارك في نشاطات الحياة، في برامج، في مشاريع. يعني مثلا قبل فترة حضرت مؤتمر، فكان بعض الإخوة يعيب علي يقول لماذا تشارك في هذا المؤتمر، قلت ذهبت أنا فلان ورجعت أنا فلان. أنا عندي إيمان بمبدأ أن الإنسان الذي واثق مما لديه يستطيع أن يشارك في أي مجال ويقول ما عنده، ويحتفظ للآخرين بحقهم في الرد أو القبول، وأيضا بحقهم في أن يعبروا عما لديهم. ولكن كلما استطاع الإنسان أن يكون له مشاركة وحضور فهذا أكثر تأثيرا. أما كل إنسان قد يحيط نفسه أحيانا بنوع من العزلة فهذا يفوت عليه فرص كبيرة. لا يوجد في الدنيا خير محض غالبا ولا شر محض، وإنما العبرة بما غلب خيره على شره، فعلينا أن نشارك فيه، وما غلب شر على خير فنتجنبه. قد نستطيع نحن بحضورنا أن نغلب جانب الخير في هذا الجانب أو بغيابنا عن أن نغلب جانب الشر فيه. فأعتقد أنه خصوصا ونحن مقبلون على العولمة أن من المهم جدا أن نربي الناس على المشاركة، المشاركة الاقتصادية الإعلامية السياسية في الناس الذين لديهم يعني مجالات الاجتماعية العلمية، تكون مشاركة لكن مشاركة متميزة ليست فقط لتسجيل الحضور وإنما مشاركة لتقديم نوع من العطاء المتميز. قضية الموقف أيضا من المستجدات في الحياة، وهذا المستجدات قد يكون منها مثل ما قلنا قبل قليل عن التقنية أمور عادية، لكن قد يكون منها ما يكرهه الإنسان، قد يكون منها شيء الإنسان يكرهه أو هو قد يكون محرم شرعا ولكنه أصبح واقع موجود. فهنا على الإنسان أن يتعلم كيف يتعامل مع هذه المستجدات ليس من منطلق الخوف فقط، الخوف يحمل على مدافعة هذه الأشياء. طيب هذه الأشياء غلبت ووقعت وأصبحت جزء من وجود الناس وحضورهم، كيف يتعامل مع الإنسان؟ هنا علينا أن ندرك أن مجرد الصياح لا يطفئ الحريق لو صحنا، بل حتى لو كبرنا عند الحريق الصحيح أنه التكبير عند الحريق لا يطفئه، ولا يثبت في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي يطفئ الحريق معه هو الماء. فلو أن الإنسان بدلا من الصياح أخذ لا أقول سطلا بل لو كوبا من الماء ثم وضعه على النار والآخر كذلك، ربما في النهاية استطعنا أن نطفئ هذا الحريق. إذن النظر إلى المستجدات حتى لو كانت مكروهة أو مذمومة بسؤال ما موقفي، كيف أستطيع أن أصنع، كيف أستطيع أن أتجاوب، وأقول إنه الأحداث أثبتت وأكدت أن كثيرا من المخاوف التي يرسمها الناس من الأمور التي لم تقع، أن هذه المخاوف يتبين لهم بعد وقوعها أن فيها شيء من المبالغة، وأن الله سبحانه وتعالى جبل الناس على قدر من الممانعة وعلى قدر من الاحتواء. يعني مثلا الشعب المصري شعب مشهور بقدرته على الاحتواء، حتى الأمم غير الإسلامية التي غزت هذا الشعب وربما تغلغلت في يوم من الأيام ذابت فيه مع الوقت وأصبحت جزءا من نسيجه وتقمصت شخصيته. هذا جانب إيجابي، هذا جانب مهم في الأمة. إضافة إلى أن الإنسان بطبيعته كما قلنا هو كائن خائف، ولذلك إذا أراد أن يتحدث عن الأشياء التي لم تقع هو في الغالب يرسم الصورة السلبية، إنه إذا وطالما سمعتنا ناس مثلا يقولون إذا حصل كذا سوف يعني تخطف البنات من الشوارع، أو آخر يقول سوف يعني يقع، وقعت هذه الأمور ودون أن يقع الأمر المخوف الذي يتوقعه الإنسان، لأنه كان عنده نوع من المبالغة في حجم هذه الأشياء والخوف منها.
باقي لنا دقيقتين ونحن نستقبل الخمسة الأواخر، كيف يسهم الخوف من الله عز وجل في زيادة الإخبات والخشية منه؟
سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى يعني جعل الخوف منه كما قلنا حاديا يحدو الإنسان إلى بابه، فالإنسان إذا أخاف الله هرب إليه كما قال فتروا إلى الله. وهذه الليالي المباركة بما فيها ليالي الأوتار وبما فيها ليلة 27 التي يرجى أو أرجى ما تكون هي ليلة القدر، أن يقبل الإنسان على ربه وهو خائف منه، ولعل أيضا استحضار جانب الرجاء كما كان السلف يقولون يستحب الحديث بأخبار الرجاء في أوقات العبادات والمواسم، فيكون الإنسان بين الخوف والرجاء، يحمله خوفه من ذنبه على الإقبال على ربه، ويحمله رجاؤه فيه على الإقبال عليه والسؤال والطلب والتضرع. هذه أيام الإنسان لا يدري هل تتكرر أو لا تتكرر، وهي أيام كبيرة وفرص عظيمة، وفي نهايتها سوف يتم كشف حسابات قد يعلمها الناس وقد لا يعلمونها. هناك ناس سوف يربحون أرباح هائلة تقدر بمئات الملايين أو بالمليارات، وهناك ناس سوف يربحون أرباح متواضعة، وهناك ناس سوف يخسرون. على الإنسان هنا وهو لا يزال السوق يعني قائمة وعملية البيع والشراء ما زالت، على الإنسان أن لا يضيع هذا الموسم وأن يتاجر مع ربه جل وعز، والله تعالى لا يضيع أجر المحسنين.
أسأل الله عز وجل شيخ الدكتور سلمان العودة لي ولكل المشاهدين والمستمعين القبول والمغفرة والرحمة والرضوان والعتق من النار، نستودعكم الله ونشكر فضيلة الشيخ الدكتور سلمان فهد العودة على هذه الساعة التي أثرى فيها الموضوع الخوف، ونلتقي فيكم غدا مشاء الله عز وجل حول موضوع التسامح. إلى أن نلتقي غدا دمتم بخير والسلام عليكم.
السلام.